إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمن ودنو من الساعة وقرب من الأجل، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان والعقيدة، كان حديثنا معكم في اللقاء الماضي عن أول ركن من أركان الإسلام، كان حديثنا عن شهادة التوحيد، فتحدثنا عن شطرها الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وتركنا الحديث عن شطرها الثاني إلى يومنا هذا. تحدثنا عن شهادة التوحيد وشروطها ومقتضاها ومقتضياتها ولوازمها، واليوم نتحدث عن معنى ومقتضيات ولوازم شقها الثاني الذي لا تقبل إلا به، وقلما تذكر إلا وقرنت معه، ألا وهو محمد رسول الله. في شروط لا إله إلا الله عددنا شروطا. لابد أن تعلم أخا الإسلام بأن تلك الشروط نفسها تنطبق على شهادة أن محمد رسول الله، فتنطبق عليها الشروط: علم بمعناها مناف للجهل، يقين مناف للشك، إخلاص مناف للشرك والرياء، صدق مناف للكذب، محبة منافية للبغض، انقياد مناف للترك، قبول مناف للرد. وهذه لن نشرحها، فقد شرحناها في لقائنا الماضي. أما من معانيها الخاصة، أما من معاني أن محمدا رسول الله، فلا بد أن نعلم أن أول مقتضياتها أن تؤمن برسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي، رسولا للمكلفين جميعا إنسهم وجنهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أرسله الله بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله به النبوات والرسالات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نسخ الله بشريعته جميع الشرائع السابقة، فلا يقبل الله من العباد الذين سمعوا بدعوته إلا أن يؤمنوا به وأن يتعبدوا الله تعالى بشريعته. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. حقيقة ومعتقد ينبغي أن يعتقده المسلم حتى يكون مسلما. لذلك أيها السادة، لقد كذب وضل وأضل وافترى على الله ورسوله من ادعى المشيخة والعلم، وصدرته بعض القنوات التلفزيونية ممن يروجون لعبارة كل الطرق توصل إلى الله. كذبوا والله، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من سمع برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن بها أو كذب بها فهذا كافر، لا يقبل الله منه ذلك، لأنه كذب بعيسى ولأنه كذب موسى. فعيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء أخبروا أهل دينهم وتركوا في شرائعهم ما فيه خبر وصفة عن نبي آخر الزمان، عن نبي آخر الزمان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون رسول الله بصفاته التي هي موجودة في كتبهم وفي شرائعهم. لذلك أيها الأحبة، لا يصح الإيمان بلا إله إلا الله ولا يقبل ممن سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يقرن معها بأن محمدًا رسول الله. من سلم لما جاءت به الرسل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأطاعه. والإيمان والمحبة أيها الأحبة يقتضي الطاعة والاتباع. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور العبادة والمعاملة والحياة، طاعة مبعثها تمام التسليم وتمام الانقياد والمحبة لهذا الرسول الكريم. في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أمر الله تعالى بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعاً من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجعل الله تعالى أيها الأحبة الهداية ثمرة من ثمرات طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وجعل تعالى جزاء مخالفته فيما قاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جل ما نعانيه في حياتنا الشخصية، في أسرنا، في عوائلنا، في مجتمعاتنا، من فتن وعذاب ومشاكل والله لو بحثنا في أصلها لرددناها إلى مخالفة أمر الله تعالى ومخالفة رسوله. لذلك فلنعي ولنتذكر معنى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفوز الحقيقي والفلاح العظيم إن أردته فهو مضمون لكل من أطاع الله تعالى وأطاع رسوله وقدم أمر الله تعالى وأمر رسوله على من سواهما. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إن رمت الفوز عليك بتقديم أمر الله تعالى وأمر رسوله، فالفائزون هم من أطاعوه وأحبوه واتبعوه واتخذوه أسوتهم صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا التأسي أيها الأحبة يجمع الانقياد والمحبة، ترى حقيقته معيارا لإيمان المؤمن. فالمؤمن الحق لا يجد في قلبه أدنى حرج ولا يشعر في جوارحه بأي تردد تجاه أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تريد أن تعرف حقيقة إيمانك، انظر إلى استجابتك اتجاه أوامر الله وأوامر رسوله. كلما ضعف الإيمان ازداد التردد وازداد تقديم الهوى على أمر الله تعالى وأمر رسوله. أما عندما يعلو الإيمان وعندما يقوى الإيمان فترى الإنسان يقبل على أمر الله تعالى وأمر رسوله غير متردد ولا ملتفت، مسلما تسليما. وهنا أيها الأحبة الكرام، في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أحذر من فتنتين خطيرتين وخطأين عظيمين يقع فيهما كثير من الجهال، سواء منهم من أقر بجهله أو من ادعى العلم وهو ليس بأهله. أما أول تلك الفتن فهي فتنة التشكيك في الأحاديث الصحيحة التي صحت عند أهل العلم والاختصاص متنا وسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى بعض الجهلة يردونها ويكذبونها. والله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترى البعض وبعضهم يتزيى بزي العلم والعلماء يشكك في صحة أحاديث صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دعواهم في ذلك؟ ما حجتهم في ذلك؟ يقولون بأنها لا تستقيم عقلاً، هي في الحقيقة لا تستقيم مع عقولهم العفنة ونفوسهم المريضة التي تتقلب في الأهواء. ومن قال أن عقل الإنسان وهواه معيار على ما جاء به الشرع، وكم من عائب قولا سديدا وآفته من الفهم السقيم. القول سديد حكيم محكم صح متنا وسندا، ولكن العلة في فهمك، ولكن العلة في تطبيق من فهمه فهما خاطئا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الشهير درء تعارض العقل والنقل قال: أي نقل تعارض مع عقول ذوي الأفهام السليمة فهو واحد من اثنين: إما أنه لم يصح نقلا، لم يصح في سنده شيء، أو أن هذا الفهم هو فهم خاطئ له إذا كان ثبت بأنه صحيح. فليست العلة فيه، بل العلة في أفهام الناس. وفتح هذا الباب أيها الأحبة ما سماه البعض باب التوسم، تراه يرد حديثا صحيحا عن رسول الله، ما حجته في ذلك؟ لا حجته في ذلك، لا نسخ بحديث آخر، ولا نسخ بآية، ولا فهم بلغة عربية، بل حجته ما يسميه التوسم، توسمت فيه أنه لا يناسب عقلا، يجعل ويحق له حاكما على ما صح نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفتنة الثانية أيها الأحبة التي تكون في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يقع فيها كثير ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي فتنة الابتداع في دين الله. بعض الناس تراه يبتدع في دين الله عبادات مخصوصة، أرقاما مخصوصة، أذكارا مخصوصة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا بها الصحابة الكرام. والأصل أيها السادة أن شهادة محمد رسول الله تقتضي أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما مقرونا بالعمل بأن الله لا يقبل من العباد قربة ولا طاعة ولا عبادة إلا إذا كان هذا التدين مما شرعه الله تعالى ونقله لنا رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل أو قول أو تقرير، لأن رسول الله مبلغ عن الله تعالى، لم يكتمنا شيئا عن دين الله، ولم يتوفه الله حتى أكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله الدين وبلغ رسول الله تمام البلاغ، جزاه الله عنا خير ما يجزي نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. لذلك أيها الأحبة، كل عبادة يتعبد بها المتعبدون، وكل قربة يتقرب بها المتقربون، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ولا وصفا، هي عبادة مردودة على أصحابها، والمتعبدون بها موزورون غير مأجورين. لماذا؟ لأن عبادة الله تعالى بغير ما شرعه رسول الله لا يخلو أن يكون الفاعل لها قد ظن أن رسول الله قصر في تبليغ شيء من الدين، أو أنه يظن أنه سيأتي بشيء خير مما أتى به، خيرا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن الذي علمه هذا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي لم يقصر في بلاغ الدين، وإذا كنت أيها الإنسان لن تأتي بشيء أفضل مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا الذي يعلمك هذه البدعة ليس أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ماذا تتبع أولئك المبتدعين وتأتي ببدعة لم تصح عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، يتعب ويشقى فيه ويبذل فيه الجهد وهو مردود عليه، لا يقبل منه بل هو موزور عليه، مؤاخذ عليه. أيها الأحبة، فتنتان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيهما كثير من الناس. أما أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون به حقا، أما المتبعون لسنته، فهم المتأسون بسيرته، المقتدون بهديه، الملتزمون بشرعه، العالمون بأن مخالفة أمره وتبديل سنته بدعة وضلالة يستحق العبد عليها العذاب والخذلان ولو ظن بأنه يريد بذلك خيرا. قال تعالى: وقوله الحق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلموا 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 لكي يرووا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم. فأقول: سحقا 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 وبعدا لأولئك الذين بدلوا دين النبي وهجروا سنته وابتدعوا في دينه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. انظر إلى نفسك، إلى حالك ومقالك وعباداتك وأفعالك ومعاملاتك، وقسها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعلم أن النبي قال لنا معلما: من رغب عن سنتي فليس مني. إن كنت من أهل محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلتعلم أن أهل السنة أهل التزام ووقوف على أمر الله ورسوله، لا يفرطون بترك أوامر الله ورسوله، وفي نفس الوقت لا يفرطون في حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغوا درجة الغلو المذموم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفرطون في باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيصفونه بأوصاف لا يصح أن يوصف بها نبي، قد تكون من أوصاف الله تعالى. هؤلاء أيها السادة وقعوا في محظور خطير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. رسول الله، رسول الله، عبد الله، لا نصفه أبدا بأوصاف هي من حق الله تعالى. محبة النبي أيها السادة محبة طاعة واتباع وتصديق والتزام بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، محبة تتجلى بالطاعة وبكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في الأيام والمواسم التي حض فيها رسول الله على ذلك، كيوم الجمعة وليلة الجمعة حيث تكون صلاتنا عليه معروضة، يرد علينا السلام. وفي الحديث الحسن الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي عن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. كان يذكر الله ويسأل النبي: كم يجعل من هذا الذكر صلاة على رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إن رمت فوزا بالمقام الأقرب وأردت تحظى بالمعاش الطيب ورغبت في ستر الذنوب ومحوها وزوال هم مرهق ومعذب، فاقصد مواقيت الفضيلة داعيا مولاك واغتنم الصلاة على النبي. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا إخوة الإيمان وأننا ونحن نتحدث عن حق محمد رسول الله لابد أن نعلم أن هناك معاصٍ تصل بصاحبها إلى الكفر تتعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله. أولها والعياذ بالله الاستهزاء بشيء من دين الله أو دين أو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تراه يسمع حديثا عن رسول الله لا يستقيم بعقله العفن، فتراه يستهزئ به أو يسخر منه. والله تعالى قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء والسخرية بما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله، كمثل كفر من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وككفر من أبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. بعض الناس تراه يعمل وهو يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله يوصل للكفر بدين الله أيها الأحبة. أما أهل الإيمان، أما أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما المؤمنون حقا فهم يؤمنون بالنبي ويتأسون به في جميع أمور حياتهم، في عبادتهم ومعاملاتهم واعتقادهم وسياستهم وجهادهم، ويؤمنون به وينصرون دينه. ليس هذا فحسب أيها الأحبة، من آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله حقا تراه يضحي بنفسه وماله وأهله وبدنه لأجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كان شأن صحابة رسول الله وشأن التابعين وشأن من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أولئك الذين نصروا دعوة الأنبياء وآمنوا بدعوة الأنبياء، سقوا إيمانهم بمياه الطاعات، سقوا نبتة الإيمان حتى استغلظت وحتى كبرت ساقها وامتدت أوراقها وامتدت أغصانها، فكانت سياجا منيعا يحمي دين الله ودين رسوله ويحمي أهل الإيمان. أولئك الذين جاهدوا في الله حق جهاده، أولئك الذين امتثلوا محبة رسول الله حقا، وأولئك هم أحباب رسول الله حقا. أيها الأحبة، إخوان لكم يقضون الأيام والليالي تحت الأرض، يحفرون في الأنفاق والخنادق، وفوق الأرض يجاهدون في سبيل الله، يبذلون المهج والأرواح، يبذلون الغالي والرخيص والنفس والنفيس. إذا لم يكن أولئك أحباب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فمن أحبابه؟ أولئك برهنوا عن صدق حبهم بعظيم تضحيتهم، تحية لهم جميعا، مجاهدون في جبهات الجنوب في حماه، وفي جبهات الشرق، وفي جبهات الغرب على جبهات حلب، وفي جبهات الغرب جبهات الجبال، تلك الجبال المنسية التي تحمي ظهورنا، جبال الساحل أيها الأحبة، معقل المجاهدين وموئل المؤمنين وحامية ظهر المسلمين، فيها والله شباب لو رأيتهم لعرفت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتوق لأحبابي، لرأيت أحباب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، رموا للموت أجسادا سراعا، ومدوا للردى باعا فباعا، وطابت أنفس تصلى حروبا فتنشر نحو فردوس شراعا، ونعلم أن آجالا ستقضى، فهل نخشى مع الموت اجتماعا، نصب له الدماء بكأس عز فينشر طيبها يملى البقاعا، وإنا في الكبينة مذ شهور سباع في الوغى لاقى الضباعا، ولا تنسى الجبال فكل شبر زرعناه الرجال إذا تداعى، وتسمعنا حمات نداء جرح فنسمعها جوابا بل قراعا، وللشهباء آمال تبدت ليرجع سعدها فيها اتساعا، وكل الشام روحي في فداها ومنها الطيب في الأنحاء ضاعا، ونعطي العز أيمانا غلاظا سنبلغه وجهدا مستطاعا، ونقتلع العدو وقد تمادى لغير الله أرواح لن تباعا. أسأل الله تعالى أن ينصرنا بأحباب النبي الصادقين، أن يثبتهم وأن يفرغ عليهم صبرا، وأن يمدهم بمدد الأرض ومدد السماء. إني داع فأمنوا.